الثامنة إلى ربعاً بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: رهان متجدد على الخماسية، والدبلوماسية الدولية تزخم اتصالاتها لإبعاد النار عن الجنوب. جعجع احتمال الحرب وارد، ولا نريد رئيسا لا يستفز حزب الله، وتركيبة الدولة مش شغالة. نقلا عن بخاري: علاقتنا مع إيران علاقة دولة بدولة ولا تؤثر على موقفنا من الحزب. السفير المصري: وضعنا خارطة طريق للتعاطي مع الملف اللبناني، وسنعد تقريرا نرفعه إلى اللجنة. ميقاتي للرد بعد الظهر على مداخلات النواب قبل مناقشة بنود مشروع الموازنة والتصويت عليها. إسرائيل تجري تمرينا يحاكي سيناريو حرب مع الجبهة اللبنانية، ودبلوماسية واشنطن تنشط لحل التوترات على طول الحدود. هجمان متزامنان في العراق على قاعدة عين الأسد وحقل للغاز. التفاصيل من لبنان الحر مع ستريد بعينه وطوني نصر. اليوم تنتهي الرحلة النيابية لمشروع الموازنة للعام الحالي بعد 3 أيام من تفنيد ثغراتها وعدم جدواها، وفق ما وردت من الحكومة، انطلاقا من بند صفر عجز الذي ورد فيها، وكأن لبنان بألف خير ولا يعاني انهيارا غير مسبوق بفعل سياسة المنظومة الفاسدة التي توالت على سدة المسؤوليات الرسمية وافتعلت ما افتعلت بالمواطنين من دون أي محاكمة للفاسدين ونهبي المال العام وحتى الخاص، بل عملت على ضرب القضاء لشل قدراته بفرض القانون كما فعلت في قضية مرفأ بيروت. وفي الملف الرئاسي الذي نوقش في اجتماع تمهيدي لسفراء الخماسية قبل التئام اللجنة في باريس أو قطر على ما قيل، فقد انتهى إلى رسم خارطة طريق لتحركهم في الداخل اللبناني، وسط مخاوف متزايدة من استمرار ربط الاستحقاق الرئاسي بتطورات حرب غزة والمنطقة وصولا إلى البحر الأحمر، ورفض أن يكون الجنوب اللبناني بوابة حرب لإيران عبر حزب الله المعرقل الأساس لقيام الدولة.
فقد جدد رئيس حزب القوات اللبنية دكتور سمير جعجع التأكيد أن حزب الله أعاق قيام دولة لبنانية فعلية ووضع لبنان بألف خطر وخطر. وعبر الام تي في حمل جعجع الحزب مسؤولية الخسائر التي تلحق به أمام بيئته، وثانيا أمام أهالي الجنوب، وثالثا أمام اللبنانيين، لافتا إلى أنه يجب أن تدعو الحكومة اللبنانية إلى تطبيق القرار 1701، وهذا يعني أن يكون الجيش وحده موجود على الحدود.
اللي عم بيعملوا حزب الله من جنوب لبنان هو تضل موجود بالمعادلة، بس بالأخص إيران ظل موجودة.
أنت شايف في حرب جاية نتيجة هذا التوتر اليومي جنوبا؟
مثل ما هي الوقائع على الأرض احتمال وارد. وين المشكلة؟ بدل ما يكونوا جماعة حزب الله هن اللي قاعدين على الحدود، إذا الجيش اللبناني جيشنا نحن هو اللي قاعد على الحدود بنفس النقاط يا سيدي، وعأوسع من هيك، بس هو ماسك الأمن بالجنوب وبطل عنا ميليشيات بالجنوب. هاي بحد ذاتها إذا بدك احتمال نشوب حرب بينزل تنفترض من 60% بصير 5%. ضروري ندفع لبنان والشعب اللبناني ثمن انه ايران يكون عندها حدود عسكريه مع اسرائيل، مش مقبول هالمنطق. شو ما كان يكون الجيش اللبناني بيحافظ على حدود لبنان اكثر من حزب الله. حكومه تصريف الاعمال هي حكومه تصريف اعمال بالاعمال العاديه، اما بس يصير بلد بحاله حرب بتصفي حكومه مثل بقيه الحكومات، وبالتالي مسؤوليه لبنان واللبنانيين تقع بالوقت الحاضر على حكومه تصريف الاعمال. هلا بدل ما تكون مسؤولي من اول لحظه تنط تقول يا شباب ما حدا يعمل شيء، انا هلا مسؤولي، ولا حدا يقوز ضرب ولا حدا شياني، بدنا نعمل مشاورات على مستوى كل القوى السياسيه ونشوف شو بقى نعمل. الله وكيلك لانه سكتوا، لانه نط الرئيس مئاتي مع انه صديق، نط الرئيس مئاتي قال ايه نحن ما فينا نوقف وقف اطلاق نار بلبنان قبل ما يوقف بغزه. لك يا دوله الرئيس عارف شو عم بتقول.
جعجع جدد الدعوة إلى إعادة النظر بتركيبة الدولة.
الدولة بتركيبتها الحالية مش فاعلة ومش شغالة، وما بيجوز بقى نترك المواطن اللبناني عرضة لهيك تركيبة بالدولة. يا عمي معقول من بعد أزمة يلي عشناها مثل يلي عشناها صارنا هلا تقريبا سنة و4 أشهر بدون انتخاب رئيس جمهورية؟ افترض بكرة انتخبنا رئيس جمهورية، عود هلا بدك تشوف رئيس حكومة، لا أي رئيس حكومة، بس خود الأدهى من هيك. بدك تشكل حكومة، أي حكومة بدك تشكل؟ حكومة وحدة وطنية، يعني بدك ترجع تقعد أنت وجماعة محور الممانعة والتيار الوطني الحر وكل هالبلبوشات على نفس الطاولة، وشغل راح يطلع منك. فإذا هاي تركيبة البلد الحالية بتكفي فيها؟ خلاص هالتركيبة ما أنا شغالة، ده إعادة نظر كاملة. هذا اللي عم بطرحه عليك، نحن جديين كتير فيه، بدنا نتداول فيه مع بقية الفرقاء الجديين بالبلد، مش فرقاء المزح والسعدني، لا لا لا. إذا عنا حد أدنى من الجدية، وأكيد عنا، بتحمل مسؤولياتنا الوطنية، بدأ إعادة نظر بهالتركيبة للدولة.
رئاسيا أكد دكتور جعجع أن قائد الجيش جوزيف عون ليس مرفوضا من قبلنا، لكن المطروح في المرحلة من قبلنا هو مرشحنا جهاد أزعور.
حزب الله صار متشدد أكثر من قبل انطلاقا من ظروف المنطقة. أكبر دليل بأول هالأسبوع السفراء الدول الخماسية كانوا عم بفكروا يبلشوا جولة، وأخذوا بعض المواعيد من بعض الشخصيات السياسية، بس هالجولة شو كان العنوان تبعها؟ على أنه يا جماعة أنه حد كل الخطر اللي عم بيعيشه لبنان، بدنا نترك سليمان فرنجي وبدنا نترك جهاد أزعور، بدنا نروح على حل وسط. فطست الجولة، ماتت الجولة قبل ما تبلش، انطلاقا من الأجوبة اللي أخذوها من الرئيس بري ومن حزب الله على أنه لا، هن متمسكين بسليمان فرنجي.
لشو اللي كان عم بيجول الموفد القطري بالبلد؟
تجرب يقنع حزب الله ومحور المقاومة على أنه يروحوا على مرشح ثالث. بس انتبه، أنا راح استبق الأحداث، مش حيالله مرشح ثالث، مش أنه هيك مجرد نزيح عن فرنجي يفترض وعن أزعور وصلنا على انتخابات رئيس جمهورية. مش تسوية قصة رئيس الجمهورية، مش هيك طردية، مش شيخ صلح. يعني بدنا رئيس جدي هالمرة. نحن بهالمرحلة هيدي، إذا بكرة صارت انتخابات رئيسية المطروح من قبلنا ويلي قدرنا جمعناه 59 صوت نحن والآخرين هو جهاد أزعور، وبالتالي رح نروح بنفس المعادلة على المجلس. أنت بدك تحدد شو رح يقدر يعمل هالرئيس الجمهورية انطلاقا من مجموعة القوى السياسية اللي بده يتكل عليها تيحكم. هلا بغض النظر عن مواصفات سليمان فرنجي الشخصية، بغض النظر عن مواصفاته، إذا أجى سليمان فرنجي مع مين برأيك بده يحكم؟ بده يحكم بشكل أساسي مع أحزاب محور الممانعة، وحكما أحزاب محور الممانعة بدها تنقي له حليف مسيحي يلي هو جبران باسيل، بغض النظر عن خنفشيرياتهم هن وياه. يعني إذا أجى سليمان فرنجي رئيس جمهورية، أكيد الكلمة الكبيرة برئاسة الجمهورية بتكون لثنائي الشيعي.
إعلام حزب الله كتب أنه تمت محاولات من قبل مرجعيات مسيحية لفحص إمكان كسر الجمود في الملف الرئاسي حاليا، لكن الاتصالات التي أجريت دلت على أن الأطراف الأساسية ليست في وارد البحث في خطوة كهذه الآن، وأن الحزب على وجه الخصوص لا يجد أن هناك ما يفرض تعديلا على موقفه الداعم لترشيح سليمان فرنجي، بينما يكرر المعارضون له موقفهم مع تحذير منهم أن تكون هناك تسوية سياسية كبيرة على هامش البحث في ملف الحدود.
وعصر أمس عقد سفراء اللجنة الخماسية اجتماعا في دارة السفير السعودي وليد بخاري في اليرزي من دون أن يصدر عن اللقاء أي بيان.
وقال السفير المصري علاء موسى أن البحث تناول تطورات الشغور الرئاسي، وعرض كل سفير حصيلة الاتصالات التي قام بها، وأردنا توجيه رسالة مفادها بأن موقف المجموعة الخماسية واحد وموحد من مقاربة الملف اللبناني، وبحثنا في الخطوات المقبلة ووضعنا خريطة طريق للتعاطي مع الملف اللبناني في المستقبل، وستكون لنا سلسلة تحركات ولقاءات تحضيرا للقاء الخماسية التي ستناقش التقرير الذي سنرفعه لها.
أضاف: لم نبحث في الأسماء والاستحقاق ولبناني، ونأخذ الطرح بما خص الأسماء من اللبنانيين، ونحن لا نملي عليهم شيئا، ونقوم بتسهيلات لحل الأزمة.
وذكر أن الاجتماع كان تنسيقيا، وتوافق السفراء على الخطوات التي يتخذونها معا في المرحلة المقبلة، والتي ستبدأ بجولة على المسؤولين الرسميين والقادة السياسيين ورؤساء الكتل النيابية لوضعهم في الخطوط الأساسية لتحرك المجموعة، على أن تتحدد طبيعة التحرك في المرحلة التالية بعد الاجتماع المبدئي المقرر للمجموعة في باريس أو الدوحة، وسط تأكيد الفصل بين الأزمة الرئاسية ومجريات الأحداث في الجنوب اللبناني وغزة.
وأفادت معلومات بأن من بين أبرز النقاط التي وردت في نقاشات السفراء الخمسة التأكيد أن دور الخماسية لا يحل بأي شكل من الأشكال مكان إرادة اللبنانيين التي تنعكس في مجلس النواب.
كما كان تشديد على التقارب في الموقف بين الخماسية ورئيس مجلس النواب نبيه بري لناحية الفصل بين الملف الرئاسي والتطورات في غزة والمنطقة.
وقال مصدر دبلوماسي إن اللقاء خصص لتأكيد السفراء على عدم وجود خلاف بين مكوناتها، وحرص المنظمون على تصوير السفراء يحتسون القهوة في صالون مضيف الذي يعتمد القاعدة العربية.
وأفاد المصدر صحيفة نداء الوطن بأن المتغيرات في المعطيات الداخلية تشير إلى إمكان إجراء الانتخابات الرئاسية في المدى المنظور.
وفي الوقت نفسه شدد السفراء على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس مع الرفض المسبق لطرح الأسماء. وانطلاقا من هذه الوقائع نفى المصدر أن يكون هناك توقيت لعودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان مجددا.
وفي خلال لقاء السفراء سئل السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل الثاني عما تردد أن لدى الدوحة مرشحا محددا، فأجاب: لا مرشح لدينا، وما سوى ذلك فهو من تركيب الإعلام اللبناني.
ووفق بعض المعلومات فإن السفير السعودي حرص في لقاءات جمعته مع شخصيات سياسية وإعلامية على القول إن الاتصالات بين المملكة وإيران جيدة جدا، لكنها لا تؤثر على موقف الرياض من الحزب، شارحا أن التعليمات التي تأتيه من وزارة الخارجية تمنعه من أي تواصل مع أي مسؤول في حزب الله، وأن هذا القرار سرى على فكرة أن يقوم بتقديم واجب العزاء إلى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعد مقتل نجله بقصف إسرائيلي في الجنوب.
وقال بخاري: نحن لا نزال نصنف حزب الله كمنظمة إرهابية، وعلاقتنا مع إيران هي علاقة دولة بدولة ولا تؤثر على موقفنا من الحزب.
وجهود اللجنة الخماسية لابد وأن تترافق بتقارب لبناني وفق الرؤية السعودية. تقرير مرسل العيلة.
عين على الحدث. عين على الحدث.
بين نيويورك وباريس مروراً بالدوحة والقاهرة والرياض يتنقل الملف اللبناني في مساع تقودها اللجنة الخماسية لوضع حد للشغور المستمر في سدة الرئاسة الأولى. أول اجتماع اللجنة الخماسية انعقد في العاصمة الفرنسية في شباط من العام 2023 بعد 12 جلسة نيابية فاشلة لانتخاب رئيس جديد، وتلاحقت بعدها الاجتماعات واللقاءات التي لم تنجح بتحريك الجمود القاتل في الملف بفعل الرؤى المتناقضة للحل بين أعضاء الخماسية حيناً وتعقيدات الوضع اللبناني أحياناً أخرى. لكن الساعات الماضية شهدت إعادة تشغيل محركات اللجنة الخماسية، وأبرز دليل على ذلك الحركة الناشطة للسفير السعودي وليد بخاري في اتجاه مسؤولين لبنانيين وعدد من السفراء المعنيين بالملف، وباكورتها اجتماع سفراء الخماسية في دارة السفير السعودي قبيل الاجتماع المرتقب ليمثليها في الدوحة أو في باريس. السفير السعودي السابق في لبنان علي عواد عسيري أكد أن جهود اللجنة الخماسية لابد وأن تترافق بتقارب لبناني لبناني لإنضاج الحل المطلوب.
اللجنة الخماسية لم تتوقف عن جهودها لمساعدة لبنان، ولكن أنا أعتقد أنه قد يكون الدافع وراء تنشيط دورها حاليا هو التطورات التي تعيشها المنطقة وخاصة بين حماس وإسرائيل وانعكاسات تلك التطورات على لبنان، عاملين أن يحقق هذا التحرك إيجابيات وأن يكون هناك استجابة من أخواننا في لبنان لانتخاب رئيس، وهناك أمل كبير أن يحقق الهدف المنشود. ما تعيشه المنطقة من تطورات يتطلب أن يكون هناك رئيس وأن يكون هناك حكومة فعالة وأن يكون هناك توافق بين اللبنانيين لحماية بلدهم وإنقاذ بلدهم. ما هو مطلوب هو لبناني لبناني. اللجنة لن تخوض بأسماء وتساعد أنه يتحقق الهدف المنشود بين اللبنانيين وتقريب وجهات النظر فيما بينهم.
وعلى قاعدة ضرورة فصل الملف الرئاسي اللبناني عن تطورات الأحداث في غزة، تركز اللجنة حراكها المتجدد الذي تقوده المملكة، بحيث يرى المتابعون أنها لم تستقل من دورها وأن كان اهتمامها بالساحة المحلية قد تراجع. العسيري أكد أن المملكة لم ولن تتخلى يوما عن لبنان.
تحرك السفير هو يأتي من منطلق توجيهات قيادته بأن يتم مساعدة اللبنانيين لأن يتفقوا هم دون الخوض بالأسماء أو الاختيارات التي يجب أن تكون خيار لبناني لبناني بحت بعيد عن أي اختيار خارج لبنان. فدور السعودي هو دائما دور إيجابي، يحاول أن يساعد لبنان. المسؤولية الكبرى هي تقع على عاتق القوى السياسية اللبنانية في الاستجابة لهذه الجهود التي تبذلها المملكة وتبذلها اللجنة الخماسية، لأن لبنان يمر بمرحلة وبظروف وتطورات تتطلب أن يكون هناك تنازلات من أجل الوطن ومن أجل كرامة لبنان.
قد لا يكون متوقعا حصول خرق كبير في الأيام القليلة المقبلة، إلا أن لبنان الشعبي يعول على الزخم الدولي والعربي لإنضاج اتفاق على رئيس للجمهورية بعد سنة وثلاثة أشهر على الفراغ، وحتى لا يتمدد الشغور أكثر من ذلك بكثير.
بعد الفاصل. هل تولد بعد الظهر؟
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق RLL، عمل فولو لصفحاتنا على فيسبوك، يوتيوب وإكس، راديو فري لبنان. زور موقع لبنان الحر الإلكتروني rll.com.lb وانضم لمجموعة لبنان الحر على الواتساب من خلال رابط موجود بأعلى صفحتنا على الفيسبوك، وثبت مشاركتك بجوينت شات. لبنان الحر دائما حدي.
يرد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة الختامية المقررة في الثالثة من بعد ظهر اليوم على مداخلات النواب قبل الشروع في مناقشة بنود مشروع الموازنة والتصويت عليها بندا بندا.
والأبرز في المداخلات أمس كانت كلمة عضو تكتل الجمهورية القوية نائب غسان حصباني، الذي قال أنه مع التزامنا بأولوية انتخاب رئيس للجمهورية وعدم تطبيع التشريع في غيابه، فالمادة 32 من الدستور توجب علينا في العقد الثاني للمجلس أن نبحث في الموازنة ونصوت عليها قبل أي عمل آخر. واعتبر أن العراضات البهلوانية هي في بدعة تقديم الموازنة باقتراح قانون خلافا للدستور.
أجرت إسرائيل أمس تمرينا يحاكي سيناريو حرب واسعة النطاق في الجبهة الشمالية، تم في خلاله عرض سيناريوهات مختلفة تحاكي تعامل المستشفيات والمراكز الصحية مع حالات تتعلق بإخلاء مرضى، إضافة إلى تقديم الدعم للمرضى الذين يعانون أمراضا مزمنة وآليات مساعدتهم الفورية، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.
وشارك في التمرين الذي أجرته وزارة الصحة عدد من المستشفيات والمراكز الصحية ونجمة داود الحمراء، فضلا عن عناصر من وزارتي الصحة والدفاع وقيادة الجبهة الداخلية ووزارات حكومية أخرى وبعض السلطات المحلية وهيئات أخرى.
المدير العام لوزارة الصحة موشي بار سيمانتوف قال منذ بداية الحرب كنا نستعد لتوسع العملية العسكرية في الشمال، تغير الواقع الأمني في إسرائيل وذلك أوجب على الجهاز الصحي أن يتأقلم للتعامل مع هذه المتغيرات.
أضاف أن التغيير الذي قد يحدث في القطاع الشمالي سيؤثر على المستشفيات والمجتمع بشكل أوسع مما شهدناه حتى الساعة، وسنستمر في تطوير قدراتنا والأدوات التي لدينا من أجل تقديم الدعم المناسب لكل شرائح المجتمع.
وقد جددت إسرائيل تهديداتها بتوجيه ضربة عسكرية قوية ضد لبنان، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية انتشار عدد كبير من القوات الإسرائيلية قرب الحدود الجنوبية.
وقال وزير الخارجية إسرائيل كاتس في خلال اجتماعه في القدس مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني إن الجيش الإسرائيلي سيوجه للبنان ضربة عسكرية لن يتعافى منها في حال لم ينسحب حزب الله من الحدود.
الخارجية الإسرائيلية ذكرت في بيان أن كاتس طلب من تاياني العمل مع الحكومة اللبنانية لسحب حزب الله من الجنوب، محذرا من حرب من شأنها أن تلحق أضرارا جسيمة بالمواطنين اللبنانيين.
التهديدات الإسرائيلية تزامنت مع رسالة إسرائيلية كشف عنها تبلغها مسؤولون لبنانيون عبر قنوات دبلوماسية، مفادها بأن على حزب الله أن يوقف عملياته العسكرية في اتجاه أراضيها في الأيام المتبقية قبل انتهاء الشهر الحالي تحت طائلة شن حرب مدمرة على لبنان.
وفي التطورات الميدانية في الجنوب، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت بالصواريخ منزلا مدمرا بالقصف في بليدة كفركيلا ومجمعا تم تدميره في البلدة، والثانية على جبل حنين في المنطقة الواقعة بين بلدتي طردبة والبازورية.
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي هجم مواقع لحزب الله من بينها مهبط طائرات عسكريا يبعد 20 كيلومترا عن شمال لمطلي.
كما سجل قصف إسرائيلي على بلدات لبنانية عدة وهي أطراف علم الشعب، محيط جبانة الظهيرة، اللبوني عند أطراف النقورة، عيترون وطير حرفة.
وفيما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن إنذار بتسلل طائرة مسيرة، أعلن حزب الله استهداف موقعي الرادار وجل العلم إلى استهدافه أحد مواقع منظومة الدفاع الجوي ومنصات القبة الحديدية قرب مستوطنة كفر بلوم بمسيرتين.
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن جدد لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت في اتصال هاتفي بينهما التزام واشنطن بالسعي للدبلوماسية لحل التوترات على طول الحدود مع لبنان، وبحثا في أهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون انقطاع.
ومع دخول حرب غزة يومها 12 بعد المئة، يبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر في اليوم التالي في غزة ما بعد الحرب من دون اتخاذ قرارات، كما كتبت صحيفة يديعوت أحرونوت، في حين ينتظر أن يصدر في 2 من بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت قرار قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي الابتدائي في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وفي حين يتطلع الفلسطينيون لحكم ينصفهم، توقعت تل أبيب أن ترفض المحكمة الدعوة.
في هذا الوقت يتوقع يجتمع في أوروبا مدير CIA ويليام بيرنز في الأيام المقبلة مع نظيريه الإسرائيلي والمصري ورئيس الوزراء القطري لمناقشة اتفاق لتأمين إطلاق الرهائن المتبقين لدى حماس.
وفي جديد الميدانيات، قتل 11 شخصا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، بينهم صحفي وأفراد من عائلته.
وزارة الصحة في القطاع أعلنت أن 25,900 شخص على الأقل قتلوا في الحرب، وأن ما لا يقل عن 200 شخص قتلوا في الساعات 24 الماضية، في حين أصيب 64,110 أشخاص في غزة منذ 20 الأول الماضي.
إلى العراق، حيث تعرض حقل خرمور للغاز الواقع في محافظة السليمانية في إقليم كردستان في شمال البلاد ليل الخميس الجمعة إلى هجوم بصاروخي كاتيوشا، ما أدى إلى اندلاع حريق في مستودع لتخزين الوقود، إلا أن مصدرين قالا أن مسيرة متفجرة ضربت الحقل مخلفة أضرارا محدودة من دون إصابات.
بالتزامن، نفذت مسيرة محملة بالمتفجرات هجوما على قاعدة عين الأسد التابعة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الواقعة في محافظة الأنبار غربي العراق.
وفي وقت سابق، أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق بإسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات قرب قاعدة تابعة لتحالف على مقربة مدينة أربيل، وأعلنت فصائل عراقية مسلحة استهدافها قاعدة أمريكية قرب المطار بالطيران المسير.
سياسيا، أعلنت واشنطن وبغداد أنهما ستطلقان محادثات في شأن مستقبل التحالف الدولي المناهض للإرهابيين بهدف صياغة جدول زمني يتيح تقليل عدد مستشاري التحالف في العراق.
وأفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية بأن الأمر يتعلق بمفاوضات حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق، مضيفا أنه من الضروري الانطلاق إلى علاقة ثنائية طبيعية في مجال الأمن، لكن لا يوجد موعد محدد لهذا الانتقال المحتمل.
في ملف اليمن، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على عدد من قيادات جماعة الحوثي الذين يقفون وراء هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، من بينهم ما يسمى بوزير الدفاع محمد العطيفي، إضافة إلى قادة القوات البحرية التابعة للحوثيين.
وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون قال إن الهجمات الإرهابية المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن بشكل قانوني تهدد بتعطيل سلاسل التوريد الدولية وحرية الملاحة، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن والاستقرار والازدهار العالمي.
في المقابل كشفت جماعة الحوثي أنها ناقشت في روسيا ضرورة تكثيف الجهود للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة، وفق ما قال الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام، الذي لفت إلى أنه التقى على رأس وفد حوثي نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، وبحثوا أيضا في الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين.
وبحسب عبد السلام فإن الجانبين اتفقا على أن الأولى بالولايات المتحدة أن توقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إليه، لا الذهاب نحو عسكرة البحر الأحمر.
وعلى خط طهران فقد كشفت مصادر إيرانية مطلعة أن مسؤولين صينيين طلبوا من نظرائهم الإيرانيين المساعدة في كبح الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر، وإلا فإن ضررا قد يلحق بالعلاقات التجارية مع بكين.
وذكرت أن المناقشات في شأن الهجمات والتجارة بين الصين وإيران تمت في اجتماعات عدة عقدت أخيرا في بكين وطهران من دون إعطاء أي تفاصيل أخرى حول موعد عقدها أو المشاركين فيها.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري
ومع المعاون أول مارون صقر. صباح الخير مارون. كيف طرقاتنا اليوم؟
نعم، بداية رح نبدأ بالطرقات الجبلية. طريق ظهر البيدر عم يكون سالكي أمام جميع السيارات باستثناء الشاحنات. طريق ترشيش زحلي عم يكون سالكي حاليا أمام جميع المركبات. طرقات المقطوعة أكثر دبيان حدث بعلبك، العقورة حدث بعلبك وعينات الأرض. بالعودة لحركة سير عم يكون عنا حركة سير ناشطة إلى كثيفة من تبارجة حتى مفرق غزير. حركة سير كثيفة من جسر النقاش الضيي باتجاه جل الديب وبتكمل ناشطة باتجاه دورة الكارنتينا. عنا حركة سير أيضا ناشطة على كوال كحالي عرية نزولا باتجاه الجمهور حتى الفيضية. حركة سير كثيفة على جسر الهراوي باتجاه الأشرفية. طريق المطار القديم حركة سير ناشطة بالاتجاهين من خلدي باتجاه في المطار حركة سير كثيفة، ومن جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام حركة سير كثيفة. حوادث خلال 24 ساعة الماضية تسجل عنا 4 حوادث وكان عنا للأسف 6 جرحى. أخيرا منذكر المواطنين بإمكانية التواصل معنا على 1720 ومتابعتنا على منصة إكس @MCA لبنان. وهيدا الشعب.
شكرا مارون. في صفحة المتفرقات وقع خلاف في حي السلم بسبب اشتراك الكهرباء بين شاب من آل علوي وآخر من آل الأتات نجم عنه مقتل شخص من العائلة الثانية قرب مجمع الصادق، وأفيد عن توتر الوضع في المنطقة وانتشار عناصر حزب الله التي عملت على التهدئة.
أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي رجل أعمال بعد استجوابه على خلفية أعمال شغب كانت وقعت في وقت سابق في منطقة حلبة بسبب توقيف أحد أبناء المنطقة التي سادت فيها حال من الغضب العارم بعدما تردد أنه كان هناك توجه إلى قطع طرقات على خلفية توقيف رجل الأعمال.
أدخلت الإمارات تعديلات على شروط الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات المرتبطة بشراء عقار، إذ تم إلغاء شرط سداد الدفعة الأولى بقيمة لا تقل عن 1,000,000 درهم في حال شراء العقار عبر الحصول على قرض عقاري.
وفي السابق كان يتعين على المستثمرين شراء عقار بقيمة لا تقل عن 2,000,000 درهم ليكونوا مؤهلين لبرنامج الإقامة الذهبية للمدة المذكورة قابلة للتجديد. وبالنسبة للعقارات التي تم شراؤها بالرهن العقاري أو خطط التقسيط كان يتعين دفع ما لا يقل عن 1,000,000 درهم إلى البنك أو المطور العقاري للتأهل لتقديم طلب الحصول على التأشيرة الذهبية.
ماليا يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89,400 و 89,700 ليرة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ومع علي الفقيه من مصلحة الأرصاد. صباح الخير علي.
هلا.
تفضل.
يلا لحظة لنحط المسلو.
علي؟
أيوة معك اللحظة.
يلا تفضل نحن على الهواء.
ايه طيب بطلع النشرة بس قدامي بس.
بالانتظار بس ما فينا نطول كتير.
ايه طيب. طيب. زمانا منخفض جوي متمركز فوق تركيا مصحوب بكتل هوائية قطبية وبردة يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط. اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة، حيث تحول إلى عاصفة أطلقت عليها مصلحة الأرصاد الجوية اسم دانييلا، والتي تؤدي إلى تساقط أمطار غزيرة وعنيفة أحيانا. رياح شديدة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة، فيتدنى مستوى تساقط الثلوج ويلامس صباح يوم السبت ارتفاع 1000 متر على المرتفعات الشمالية. يخف تأثير العاصفة اعتبارا من بعد ظهر السبت مع موجات نسقيه وتشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية، ومن المتوقع أن تعود نشاطها صباح يوم الثلاثاء المقبل.
شكرا لك علي. طبعا ما فينا نطول أكثر لدي الوقت، يعطيك العافية. ختاما نذكر بالعناوين: رهان متجدد على الخماسية، والدبلوماسية الدولية تزخم اتصالاتها لإبعاد النار عن الجنوب، جعجع احتمال الحرب وارد ولا نريد رئيسا لا يستفز حزب الله، وتركيبة الدولة مش شغالة. نقلا عن بخاري: علاقتنا مع إيران علاقة دولة بدولة ولا تؤثر على موقفنا من الحزب. السفير المصري: وضعنا خارطة طريق للتعاطي مع الملف اللبناني وسنعد تقريرا نرفعه إلى اللجنة. ميقات للرد بعد الظهر على مداخلات النواب قبل مناقشة بنود مشروع الموازنة والتصويت عليها. إسرائيل تجري تمرينا يحاكي سيناريو حرب مع الجبهة اللبنانية، ودبلوماسية واشنطن تنشط لحل التوترات على طول الحدود. هجومان متزامنان في العراق على قاعدة عين الأسد وحقل للغاز. النشرة انتهت، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.